بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن الصنف الثاني في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن المقتصد وعن معاني القصد وعن أصحاب اليمين، واليوم نتابع في ذلك.
نعود إلى الآية الكريمة التي نحن في رحابها، وهي موضوع البحث. قال تعالى: ومنهم مقتصد، فالمراد به المتوسط بين المقصر الظالم لنفسه وبين السابق بالخيرات بإذن الله تعالى، وهذا يعتبر من أصحاب اليمين في الجنة. ويبين ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا محمد
صلى الله عليه وسلم،
أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق.
ما شاء الله، صدق رسولي في إخباركم أني رسول من عند الله، وأنا صادق في رسالتي عن الله عز وجل.
قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله تعالى.
سبحان الله.
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله تعالى. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله تعالى. قال الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا.
والله أخواننا، يعني هذا الأعرابي الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتحقق منه بهذه الطريقة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه، ويخرج من عنده صحابيا جليلا، ويبلغ عن رسول الله إلى قومه ما أرسل به من عند الله.
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك؟ الله تعالى أمرك بهذا؟
الله.
فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ذكر الزكاة ثم الصيام ثم الحج كذلك. قال أنس: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل سؤال: صدق. فيقول الرجل: فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ولى الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن.
طبعا إخواننا، لا ينقص هذا أمر عظيم، أما لا يزيد، لماذا لا يزيد؟ يعني هو الآن قال: لا أزيد ولا أنقص، يعني هو هذه الفرائض أركان الإسلام لا ينقص منها شيئا، هذا شيء عظيم، لكن لماذا لا يزيد من النوافل؟ عدم الزيادة من النوافل ليس أمرا حسنا، ومع ذلك الإنسان إذا حافظ على الفرائض بشكل كامل فهذا أمر عظيم عند الله عز وجل. وطبعا مر معنا سابقا أن المحافظة على الفرائض لا تتأتى للإنسان إلا بالمحافظة على النوافل، لأن النوافل سياج الفرائض.
فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
ما شاء الله.
وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول.
سبحان الله.
حتى دنا من رسول الله.
بينما سيدنا جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. انظروا أخواننا إلى الفرق. هذا صحابي جاء من نجد أعرابي يعني جاف جاء بهذه الطريقة التي كان فيها قبل الإسلام، جاء بما كان عليه في الجاهلية، هكذا يخاطب الناس، هكذا يتكلم مع الناس، وهكذا شأنه، وهو يعتز بهذه الطريقة في جاهليته. لكن ربنا تبارك وتعالى أدب الأمة جميعا بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل هل علي غيرهن؟ قال هل علي غيرهن؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. فقال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ فقال الرجل هل علي غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع.
نعم.
وذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع.
إذن ليس عليك فرض غير ذلك، ولكن مفتوح لك باب النافلة، والله يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني نحن أخوة الأكارم عندما نسمع هذا الحديث لا ينبغي أن نقتدي بالأعرابي ونقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولأن الصحابة ثانيا، ولأن الأولياء في تاريخ الأمة كانوا على المحافظة على النوافل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ولم يذكر الراوي الحج هاهنا من باب الاقتصار بدليل ذكره في روايات أخرى كما نبه على ذلك علماء الحديث. وليس المقصود من ذكر هذه الفرائض الخمسة الاكتفاء بها وترك ما وراءها من الواجبات الشرعية وارتكاب المحرمات والمنهيات الشرعية، وإنما ذكرت هذه الفروض الإسلامية الخمسة لأنها أهم الفرائض والواجبات الدينية، فإن هناك واجبات دينية أخرى لا بد منها، وهناك محرمات لا بد من اجتنابها كما جاء بيان ذلك في بقية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا، أي من النوافل والتطوعات. وروى مسلم وغيره أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمة. فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فالمقتصد هو الذي أدى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وهذا هو صاحب قرب الفرائض والواجبات كما سيأتي في الحديث القدسي إن شاء الله تعالى. فهذا هو المقتصد الذي أدى جميع ما أوجبه الله تعالى عليه تاما.
أما الظالم لنفسه قصر في بعض الفرائض وارتكب بعض المحرمات، أما هنا أدى الفرائض واجتنب المحرمات
واجتنب ما نهى الله تعالى عنه، وأحل الحلال وحرم الحرام، ولكنه لم يأتي بنوافل وتطوعات زيادة على فرائضه الكامل. نعم قد يقع في بعض المحرمات، ولكنه سرعان ما يتوب ويستغفر، فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
إن شاء الله. ونعم أجر العاملين ليس للذين لم يفعلوا معصية أو لم يسيئوا أو المعصومين، وإنما للذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هؤلاء قال الله فيهم ونعم أجر العاملين. سبحان الله، يعني مع أنهم عملوا سيئات لكن الله أثنى على عملهم الصالح وأثنى على توبتهم بعد العمل السيء، أثنى على عملهم الصالح وأثنى على توبتهم بعد العمل السيء.
وروى الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.
ما شاء الله.
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأعمال،
طبعا وهي أركان الإسلام، وليست هي الإسلام كله، وإنما هي أركان الإسلام.
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، أي مع القيام ببقية الواجبات وترك المنهيات، وبذلك يكون من المقتصدين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه مقام المقربين السابقين بالخيرات القائمين بالنوافل والتطوعات، فقال صلى الله عليه وسلم منبها إلى رفعة الهمة وقوة العزيمة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة.
بغض النظر بقى هنا عن الفرض أو النافلة، وعندما يعلم الإنسان عظمة هذه الأحكام، الصوم جنة، عندما يعرف أنه جنة لا شك أنه سيحافظ على فرضه ويجتهد في نافلته، سيحافظ على فرضه ويجتهد في نافلته، وكذلك باقي الأعمال.
الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة،
ما شاء الله،
كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، إلى تمام حديث معاذ. فالأول مقام قرب الفرائض كاملة وبه يكون من المقتصدين، والثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، وهو مقام قرب النوافل وبه يكون من المقربين السابقين. ولكل مقام أحكامه كما سأوضحه بعد إن شاء الله تعالى. فالمتقرب إلى الله تعالى هو الذي تقرب إليه سبحانه بفعل المأمورات، وتقرب إليه سبحانه بترك المحرمات. فترك المحرمات تخلية عن الرذائل، وأداء المأمورات تحلية بالفضائل.
طبعا التخلية أيها الإخوة مطلوبة، كما أن التحلية أيضا مطلوبة.
جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والأصبهاني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاة الله عز وجل لموسى عليه السلام، وفيه أن الله عز وجل قال: يا موسى، إنه لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون.
المراد أخوانا يعني أن يتخذوه صناعة، وليس المراد أن يتصنع بكلمة تصنع أنه الظاهر فقط دون الباطن، لا، المراد يتصنع أي أنه يفعله كأنه يصنع شيئا.
ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع، أي الترك والكف عما حرمت عليهم.
لذلك قالوا: أدي فرائض الله تكن أعبد الناس، واجتنب محارم الله تكن أزهد الناس. ولا شك أن ترك المحرمات أصعب من أداء الفرائض، لأن فيها المخالفة الكاملة للنفس.
ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رب البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ فقال سبحانه: أما الزهاد في الدنيا فإني أبحتهم جنتي،
أبحت لهم،
فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا.
نعم.
وأما الوارعون عما حرمته عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته وفتشته، أي في الحساب، إلا الورعون، أي لكن الورعون فإني أستحييهم وأجدهم.
إلا هنا يعني ليست استثناء إلا بمعنى لكن، لذلك جاء بعدها الاسم مرفوعا: إلا الورعون، يعني لكن الورعون.
فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب.
ما شاء الله.
وأما البكاؤون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه.
ما شاء الله.
قال علامة ابن الأثير: الورع في الأصل هو الكف عن المحارم والتحرج منها. قال: ثم استعير للكف عن المباح.
يعني أن تترك شيئا من المباح خوفا من الوقوع في الحرام، أما ترك الحرام المحض فإنه يدخل في باب التقوى، والورع مقام أعلى ففيه ترك الشبهات وبعض المباحات.
قلت: الورع قد يراد به الكف والبعد عن المحرمات والشبهات الظاهرة، وهذا أمر واجب على المسلم، وهذا ورع المقتصدين من المقربين. وقد يطلق الورع ويراد به ترك المباحات خوف الوقوع من المكروهات، وترك ما فيه
خوف الوقوع،
ترك المباحات خوف الوقوع في المكروهات، وترك ما فيه أدنى شبهة، وهذا ورع السابقين من المقربين. أما الورع الأول فهو كما جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما الورع بالمعنى الثاني فهو ما يدل عليه حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عطية السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفي رواية: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا أعلى مرتبة في التقوى والورع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أي كمال التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يجعل ذلك حجابا بينه وبين الحرام. فانتهاك المحارم والاسترسال فيما حرم الله تعالى يبعد عن الله تعالى ويوجب غضبه ومقته. روى ابن ماجه والرواة ثقات عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي وقعوا فيها ولم يتباعدوا عنها خوفا من الله تعالى. فلو أنهم خافوا الله تعالى وراقبوه وخافوا موقفهم يوم يحاسبهم الله تعالى لما انتهكوا حرمات الله تعالى.
اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية.
وروى البزار والبيهقي واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الطابع معلقة بقائمة عرش الله عز وجل، فإذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترئ على الله تعالى بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا.
استغفر الله وأتوب إليه.
وإن الله تعالى:
اللهم أزل عن قلوبنا حجاب الغفلة عنك.
وإن الله تعالى لا يغار على عبده المؤمن أن يأتي ما حرمه عليه ويكره له ذلك.
الله الله.
كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فعبادة الله تعالى لا تتم إلا بامتثال ما أمر الله تعالى به وبترك ما حرم الله تعالى عليه، فمن كان أتقى وأبعد عن المحرمات فهو أعبد لله تعالى. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد ذكرت لك فيما مضى أن من المحرمات الغيبة والنميمة والسخرية والحسد والحقد واحتقار عباد الله تعالى والكبر، فلا تقع فيها وتغتر بنوافل ليلك أو نهارك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم المغتاب والنمام يعذبان في قبورهما كما جاء في الأحاديث، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني مع أنهم يصلون ويصومون، إذ لو كانوا لا يصلون أو لا يصومون أو لا يزكون لأخبر عنهم أنهم لا يدخلون الجنة بسبب تركهم الصلاة أو الصيام أو الزكاة، فإنهم أهم وأعظم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالمقتصد هو الذي أدى الواجبات كلها وترك المحرمات وإن وقع في شيء من ذلك تاب الله عليه. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يعافينا من ظلم أنفسنا، وأن يرفعنا من مقام المقتصد إلى مقام السابق بالخيرات بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.